أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب البيع من الكافي.
يضمنه من قتله؟ يقول المؤلف إنه لا يضمن، لأن نهي الشارع عن بيعه يستلزم أن لا قيمة له، وما ليس له قيمة فليس بمضمون. ولكن هل يجوز بيع قتله؟ الجواب لا، لا يجوز، لأنه عدوان على صاحبه، ولأنه ربما يسبب فتنة. ولهذا حكم المؤلف بأنه مسيء، فقال وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه. طيب هل يعزر؟ طيب يعزر، ولكن بماذا؟ يعزر على القول الراجح بما يكون رادعا له، فإن شاء الحاكم قال يحبس، وإن شاء قال يضرب في السوق، وإن شاء قال يضمن أكثر من قيمته لو يباع. المهم أن له أن يعزره بما يرجعه وأمثاله عن العدوان على حق الغير. نعم.
عندنا شيخ متفق عليهما.
إيش؟
متفق عليهما.
إيه نعم، لا عليه فقط.
لكنهما حديثان
متفق. هما حديثان لكن ما في معنى، متفق عليها على هذا المذكور. نعم.
ولا يباح اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو حرث، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. ويجوز تربية الجرو.
كيف أخذ المؤلف أنه لا يباح؟ لأن العقوبة قد تكون بحصول مكروه وقد تكون بفوات محبوب، وهنا من أي النوعين؟ من الثاني، فوات المحبوب. فكون ينقص كل يوم من أجل قيراط هذا لا شك أنه فوات محبوب، فيكون هذا دليلاً على أنه حرام ولا يجوز. والعجب أن الكفار سبحان الله العظيم يقتلون الكلاب ويعتنون بها ويغسلونها كل يوم بالمنظف والصابون والشامبو، ولا أدري هل يطيبونها أم لا. نعم يطيبونها، يضعون فيها الطيب، دهن العود ولا ورد. على كل حال سبحان الله، الخبيثات للخبيثين. لما كان هؤلاء خبثاء أنجاس صارت نفوسهم تألف النجس الخبيث، لكن هل إذا غسلوه وطيبوه ونظفوه هل يطهر؟ الماء طهور يا أخي. نعم، لكن هذا نجاسته عينية، ما يمكن يطهر أبدا إلا في مسألة واحدة على خلاف بين العلماء، لو سقط في ملح مملحة وصار ملحا، هذا الكلب سقط في مملحة، والمملحة إذا سقط فيها شيء يكون ملحا، حتى الحديد لو تضع فيها حديدة تأتيها بعد مدة تجدها ملح، قطعة ملح. هذا الكلب سقط في ملح مملحة وصار ملحا، يبقى نجسا أو طاهرا؟ على خلاف بعض العلماء يقول إن النجاسة إذا استحالت طهرت، لأن هذا ما يقال له كلب العين، يقال هذا ملح. وبعضهم يقول لا، ما دام أصله نجس نجسا فهو نجس. على كل حال أنا قصدي بهذا أنه لا يباح اقتناء الكلب، وأنه يوجد من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار من يقتني الكلاب، وهذا ليس بغريب لأن الخبيثات لخبيثين. لكن المشكل أن فينا نحن المسلمين من صار يقتني الكلاب بدون حاجة، وصار يفعل بها ما يفعل هؤلاء النصارى. حتى قيل لي أنه يوجد في سيارات بعض الناس كلب وراء المرتبة، ما أدري هل يصح هذا أو لا. نعم
صحيح،
وهذا نسأل، هذا حرام ولا يحل، تشبه بهؤلاء الكفرة وقوعا فيما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب لو قال قائل أنا في قصر النائب بعيد عن البلد وأحتاج إلى كلب يحرسني ويحرس أهلي، أيجوز اقتناؤه؟ نقول نعم يجوز اقتناؤه، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع فالإنسان من باب أول، ولا أشكال فيها. نعم، ما جواب السؤال؟ نعم.
ويجوز تربية الجرو الصغير لذلك.
ويجوز
تربية الجرو الصغير لذلك، لأنه قصد به ما يباح فيأخذ حكمه كالجحش الصغير، ولأنه لو لم يقتنى غير المعتاد.
التشبيه بالجحش الصغير غريب. الجحش الصغير يباح حتى أبوه وأمه، ولا لا؟ يسمع الفارق. لكن نعم، التعليل الأول صحيح، أنه إنما ربي من أجل مصلحة مباحة. نعم.
ولأنه لو لم يقتنى غير المعلم لو لم يقتني غير المعلم
عندك يا فيها؟
لا زين. ولأنه لو لم يقتني غير المعلم لم يمكن تعليمه، وتعذر اقتناء المعلم. وفيه وجه آخر،
فيتعذر جعله نسخة وهي أصح.
فيتعذر اقتناء المعلم. وفيه وجه آخر، أنه لا يجوز اقتناؤه لأنه ليس من الثلاثة. فإن اقتنى كلب صيد
لماذا ليس من الثلاثة؟ لأنه صغير، لا يحرس الماشية ولا الحرث ولا يصيد. نعم.
فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به جاز للحديث. وفيه وجه آخر، أنه لا يجوز لأن اقتناءه لغير حاجة أشبه من اقتناه للماشية ولا ماشية له.
هذا الوجه أقرب للمعنى، لأن قول الرسول إلا كلب صيد ليس معناه إلا كلب صيد لمن لا يصيد، وكلب ماشية أيضا ليس معناه كلب ماشية لمن لا ماشية عنده. فالصواب أن من لا يحتاجه لا يجوز له أن يقتنيه، حتى وإن كان من كلاب الصيد المعروف، أو كان من كلاب الماشية أو من كلاب الحرث. نعم.
جاء وقت السؤال.
لو
أن الحاكم ضمن قاتل الكلب، هل نقول هذا التضمين يأخذه صاحبه أم يوضع في بيت المال؟
لا، إذا ضمن الحاكم قاتل الكلب فيكون في بيت المال، إلا إذا خاف فتنة وأن صاحبه بدوي ما يعرف، يقول هذا الذي قتل كلبي لا بد يقتله، وهذه قد تقع من بعض البادية، فهنا لا بأس أن يعطي صاحبه ما يرضى به. نعم.
فجد جواز اتخاذ الكلب الصيد والماشية والزرع، كيف يتخذ الكلب إذا لم يشتره؟
يكون هو أخذ من الصحراء كلبا فعلمه. إيش؟ ربما لا يتيسر. طيب، وجدت كلبا عند شخص وقلت أعطني، قال أنا أصيد به. على كل حال معذور، لكن إذا كان لا يصيد به يجب عليه أن يبذله لك، يجب وجوبا أن يبذله لك. فإن لم يفعل فلك أن تعطيه شيئا ويكون هو الآثم. نعم.
شيخ، كيف يعزم قتل الكلب مع أن الشارع أمر بقتل الكلاب؟
نعم،
كيف يعزم؟
أمر الرسول بقتل الكلاب ثم نهى عنه، أمر بقتلها ثم نهى عنه إلا الكلب الأسود.
فصل. ولا يجوز بيع المعدوم لما روى أبو هريرة
ولا, ولا
ولا يجوز بيع المعدوم لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. وبيع المعدوم بيع غرر، ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها، فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها. ولا بيع الماء العد الذي لا ولا بيع الماء العد الذي له مادة كماء العيون والآبار، لأنه بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم.
نعم. إيش؟
لم يتجدد.
نعم. لأنه بيع لم يتجدد وهو في الحال معدوم.
لا. عندي لما يتجدد.
لما؟
لما يتجدد وهو الصواب.
ويجوز بيع معدوم.
أقول بيع لما يتجدد وهو معدوم. عندك لم؟
إيه نعم. يعني بالمد.
ها؟
أقول بالمد لما؟
إيه لما؟ اللي عندي لما عندي خطية لما المهم ما علينا. أنا إن شئتم تسمون شيخكم ولا معلمكم ما أدري والله، أنا أقول لكم لما اكتبوها مهما كان. نمشي. ماء العد يعني ماء الأبار، الأبار يسمى ماءها ماء عد، والبرك ليس ماء عد لأنه يحقن فيها الماء. نعم. كيف؟ كيف؟ لأنه بيع لما يتجدد وهو معدوم. أنت عندك بئر تبش بالماء، تبي تبيع الماء وهو ما بعد وجد في البئر، هذا لا يجوز لأنه بيع معدوم، على أنه لأنك بعت ما يتجدد. كما لو قلت ببيع عليك ما تحمله هذه الشجرة من الثمر لما تجدد وهو غير معلوم، بل هو معدوم. وسيأتينا إن شاء الله أن بيع ناقع البئر لا يصح لأن الناس شركاء فيه. نعم.
فصل. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه.
المهم أن حديث أبي هريرة يعتبر قاعدة، قاعدة في البيوع، نهى عن بيع الغرر. فمثل الضرع في اللبن، اللبن في الضرع لا يجوز لأنه غرر، والحمل في البطن لا يجوز لأنه غرر، والسمك في الماء لا يجوز لأنه غرر، وهل مجر. نعم.
فصل. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب، لحديث أبي هريرة.
أحال على الحديث لأنه بيع إيش؟ بيع غرر. يقول لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء. إنسان مثل عنده حمام في الهواء، قال سأبيع عليك الحمام، عندي جوز من الحمام ثنتين ذكر وأنثى أبيعها عليك، نقول ما يجوز في الهواء. وقال بعض العلماء إن ألفت الرجوع جاز، ثم إن رجعت فهو على بيعه، وإن لم ترجع فله الفسخ. وهذا القول أقرب الصواب، لأنه الآن ما في غرر، وكثير من الطيور الأليفة إذا صار في الصباح ذهبت تطلب الرزق ثم رجعت في آخر النهار. فإذا كانت معلومة بأن كان المشتري قد رآها بالأمس وليست مشكلة عليه، ولكنها الآن غير موجودة في عشها، وقال أبيع عليك ما في مانع، ثم إن رجعت فالبيع بحاله، وإن لم ترجع فللمشتري الخيار. طيب هذه واحدة، الطيف الهواء. والثانية إيش؟
السمك.
السمك في الماء.
السمك في الماء أيضا لا يجوز أن يبيع السمك في الماء إلا إذا كان الماء محصورا كبركة، وكان الماء صافيا بحيث يشاهد السمك فلا بأس، لأن هذا معلوم مقدور على تسليمه، لكنه فيه نوع من التعب. لكن يريد أن يبيع عليه السمكة تتصل بالمحيط الأطلسي يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ تخرج بهالبحر وتروح، ما يصلح. لكن إذا كان في شيء محصور والماء صافي وهي مشاهدة يشاهدها المشتري والبائع فلا بأس، لأن العلة هو ما جاء في الحديث هي الغرر، وهنا لا غرر. لكن صحيح أن فيه نوع مشقة في إمساكه، وهذا لا يضر. انتهى الوقت.
في باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء.
ما عندكم فصل؟
عندنا فصل.
فصل.
ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب، لحديث أبي هريرة. وقال ابن مسعود لا تجوز.
ما هو حديث أبي هريرة؟ نهى عن بيع الغر، لكن المغصوب يجوز أن يباع على الغاصب نفسه، لكنه إذا منعه إلا ببيعه صار حراما في حق الغاصب ومباحا في حق المالك. كذلك أيضا إذا بيع المغصوب على قادر على غصب على أخذ من الغاصب، كأن بيع المغصوب على الأمير مثلا، الأمير يستطيع يأتي بالغاصب ويأخذ المغصوب منه، فهنا قد زال الغرر فيجوز، فيكون بيع المغصوب لا يصح إلا إذا بيع على غاصبه أو على قادر على أخذه. كذلك أيضا الطير في الهواء، سبق لنا في الدرس الماضي أنه إذا ألف الرجوع على القول الراجع، القول الراجع إذا ألف الرجوع صح البيع، ثم إن رجع فالبيع بحاله، وإن لم يرجع فللمشتري الفسخ. وكذلك أيضا السمك في الماء، ما ذكرنا؟ قلنا إذا كان في محوط معلوم يرى من 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 صفاء الماء فإنه لا بأس ببيعه لعدم الغرر. نعم.
وقال ابن مسعود لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف، ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه. فإن باع طيرا له في برج مغلق الباب أو سمكا في بركة معدة للصيد وكان معروفا بالرؤية مقدورا على تناوله بلا تعب جاز بيعه لعدم الغرر فيه، فإن اختل بعض ذلك لم يجز. وإن باع الآبق لقادر عليه أو المغصوب لغاصبه أو لقادر على أخذه منه جاز لذلك وإلا فلا. فصل. ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والبيض في الدجاج والنوى في التمر، لحديث أبي هريرة. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر، والمجر شراء ما في الأرحام. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول وما سواه يقاس عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم
الأجنة يتصور بيعه، الأجنة يتصور بيعه، لكن ما في ظهور الذكور كيف يكون؟ بأن يقول أبيع عليك أول ضراب يقوم به الجمل، فلا يصح، لأنه إذا لم يصح بيع الحمل فهذا من باب أولى، لأنه قد يلقح وقد لا يلقح. نعم.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع، رواه ابن ماجه. وعنوا في بيع الصوف على الظهر روايتان، إحداهما لا يجوز للخبر، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه، والثانية يجوز بشرط جزه في الحال لأنه معلوم ممكن تسليمه، فجاز بيعه كالزرع في الأرض.
وهذه الرواية أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا ليس بغرر. إذا كان الصوف معلوماً مشاهداً فلا غرر فيه، ولكنه يقول المؤلف إنه يجز في الحال لئلا ينمو بعد عقد البيع فيؤدي إلى جهالة النامي، وإذا أدى إلى جهالة النامي صار المعقود عليه مجهولاً. نعم. جاوبت السؤال؟
إيه نعم. وما ينزل للناس إلا بفلوس.
كيف؟
بعض الناس عندهم يعني خيول وذكور.
خيول؟
إيه. وخيولهم يعني جيدة، أتاها من بلاد أخرى ولنزو الفرس، وصاحب الفرس يعني يضطر أن يدفع شيء ثم ينزوها.
إيش؟
يعني يعطي لصاحب الخيل مبلغ شيئاً.
هنا.
ثم ينزوها له.
أي. هذا سيأتينا يمكن يذكر المؤلف، وهو عسب الفحل. عسب الفحل نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مجهول، حتى لو نزع عليها هل نحن نضمن أن يلقحها؟ ما لقحت. لكن لا بأس، هو على كل حال سيأتينا أن الرسول نهى عن بيع عصب الفحل للغرر والجهالة، لكن لو فرض أن هذا أبى إلا ببيع والآخر مضطر له كما قلت أنت، فيكون من جنس الأشياء التي يحرم بيعها، وإذا امتنع منها الإنسان فللشخص أن يبذل عوضا لأنه كالاستنقاذ. إيش؟
نأخذ من طريقة مصنف الكتاب أنه ذكر روايتين دائما تكون الأولى هي مذهب.
كيف؟
دائما تكون الأولى هي مذهب إذا ذكر روايات
لا لا مو على كل حال، هو أحيانا يطلق وأحيانا يقدم إحدى روايتين، ولكن لا لا المؤلف قديم رحمه الله. نعم. إيش؟ الغرض المعنى الجهالة. هنا
فصل. ولا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب، لحديث أبي هريرة، ولأنه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه كالنواف التمر. فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر الجارية. وعن يجوز لأنه عقد
وعنه يجوز، إذا قلت وعن تبع لما قبلها.
وعنه يجوز لأنه عقد معاوضة فأشبه النكاح. فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤية؟ على روايتين، إحداهما لا خيار له لأنه عقد معاوضة صح مع الغيبة فأشبه النكاح، والثانية يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه، ويكون خياره على الفور للحديث. وقيل: يتقيد بالمجلس، لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد، فتقيد بالمجلس كخيار المجلس، فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم، لأنه تعلق بالرؤية، ولأنه يؤدي إلى التزام العقد في مجهول الصفة. وإن اختار الفسخ انفسخ، لأن الفسخ يصح في من
انفسخ عنكم إيش؟ يؤدي إلى إلزام.
إلى التزام.
نعم.
إلى التزام.
لا، إلى إلزام.
تصحيح شيء.
هنا.
ولأنه يؤدي إلى إلزام العقد في مجهول الصفة. وإن اختار الفسخ انفسخ، لأن الفسخ يصح في مجهول الصفة، ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين.
هذه المسألة لا بد أن يكون المبيع معلوما من ثمن أو مثمن، إما برؤية بأن يراه أمامه، وإما والرؤية إما مقارنة للعقد، وإما سابقة للعقد في زمن لا يتغير فيه المبيع، أو صفة فيما يمكن انضباطه بالصفة لا بد. فإن باع ما لم يره وما لم يوصف له فالبيع غير صحيح، لحديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر، ولأنه يؤدي إلى النزاع والخصومة، فواجب أن يكون باطلا. القول الثاني أنه يجوز أن يبيع أو أن يشتري ما لم يره وما لم يوصف له، وله الخيار إذا رآه. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن القول الأول أصح، أنه لا يمكن إلا إذا كان، لا يمكن صحة البيع إلا إذا كان معلوما برؤية أو صفة. لكن على القول بالصحة، إذا رآه ولم يعجب وفسخ البيع، فهل نقول إن النماء الحاصل فيما بين عقد البيع والرؤية يكون للمشتري كبيع الخيار، أو نقول إنه لم ينعقد البيع لأن انعقاد البيع مربوط بالرؤية؟ والعلم الظاهر الثاني. نعم، لهذه العلة، ولأننا لو قلنا إن النماء يكون للمشتري بالصفة لكان في ذلك حيلة على أن الإنسان يشتري أشياء لم يرها ولم توصف له وصفا مطابقا، ثم إذا مضى مدة ورآه قال: أنا فسخت البيع، ويأخذ النماء، لأنه قد يكون النماء كثيرا في مدة وجيزة. على كل حال، القول الذي تطمئن إليه النفس أنه لا بد من العلم، إما برؤية، والرؤية إما مقارنة إيش، وإما سابقة على العقد في زمن لا يتغير فيه، وإما بوصف ينضبط. طيب، إذا قال: بعت عليك السيارة التي في قراشي، ماذا يكون؟ على الخلاف. إذا قلنا إن البيع يصح بدون رؤية أو صفة، قلنا البيع صحيح ثم له الخيار إذا رآه. وإذا قلنا إنه لا يصح، فإنه لا يصح، نقول: إما أن تصف السيارة وصفا منضبطا، وإما أن يراها المشتري ثم يشتريها. نعم.
ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا، لأن الرضا معتبر منهما، فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا.
نعم، يعني فلو كان المشتري رأاه والبائع لم يره لم يصح. ويتصور هذا في رجل له سيارة في بلد آخر ولم يرها السيارة، ثم باعها على إنسان، فإن على إنسان رآها فإنه لا يصح، لأن البائع الذي باع ما لم يره ربما لو رآها ما باعها بهذه القيمة، أو ربما لا يبيعها أبدا. إذن فلا بد من الرؤية من البائع والمشتري. طيب، إذا قال قائل إذا كان المشتري، إذا كان البائع في بلد والمال المبيع في بلد آخر وقد رآه المشتري، وأنتم تقولون لا يصح لأن البائع ما رآه، فما الطريق؟ قلنا الطريق أن يوكل أحدا في البلد الذي فيه المبيع ويبيع، والوكيل يقوم مقام الموكل. نعم.
فصل. فإن رأي المبيع ثم عقد بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب، وعنه لا يصح لأن ما كان شرطا يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح.
أنا عندي اعتبر، لأن ما كان شرطا اعتبر. عندكم كذا؟ خلوا نصف، اكتبوها نصف.
لأن ما كان شرطا اعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح، ولنا أنه معلوم عندهما.
لنا يعني دليل، دليلا.
ولنا أنه معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد أو اشترى منه دارا كبيرة وهو في طرفها، والشرط العلم وهو مقارن للعقد، ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم، وإن وجده ناقصا فله الخيار، ولأن ذلك كالعيب.
ما عندنا ولأن، لأن، لأن لا.
لأن ذلك كالعيب، وإن اختلف في التغيير فالقول قول المشتري، لأن
التغير إن اختلفا في التغير.
وإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري، لأن الثمن يلزمه فلا يلزمه إلا ما اعترف به. وإن عقدا بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح لأنه غير معلوم. وإن احتمل الأمرين ولم يظهر التغير فالعقد صحيح لأن الأصل سلامته.
باقي خمس.
جاوبت السؤال يا شيخ.
نعم.
شيخ عبد الله إليك، بالنسبة للكافر ذكرنا فيه فيما سبق قول المؤلف رحمه الله وعنه يباح لكافر ويعلم ويعلم بحاله.
نعم.
الذي هو شحام الميت.
إيش؟
شحام الميت.
نعم نعم.
على قول من يقول بأنه لا يجوز بيعها لأنها نجسة.
نعم.
وللحديث الوارد فيها.
نعم.
يقول بأنه يباع
للكافر. نعم.
فما مدى صحة هذا القول؟
ما هو صحيح. الحديث عام. نعم.
البيع الموصوب في بعض البلاد بيوت موصوبة وملكتها الحكومة للناس ولا يكون عودتها إلى أصحابها، هل يجوز الناس يتبايعون فيما بينهم؟
هذا سؤال مهم. يعني بيع الموصوب الذي لا يمكن رده إلى صاحبه، هل يجوز شراءه؟ الجواب: أما إذا كان بناء على نظام نظمته الدولة، مثل أن تقول لا أحد يملك بالإحياء إلا بعد إذن الدولة، وهذا تملك بدون إذن فلا بأس، أو كذلك أخذ منه ماله عقوبة له كالذي يؤخذ بمخالفة مرور أو ما أشبه ذلك من السيارات التي عند المرور، فهذا يجوز بيعه، يجوز شراءه. لأنها لن تعود إلى أصحابها، ولأنها أخذت بحق. أما ما كان غصبا محضا فالظاهر أنه لا يجوز، وإن كان ليس عائدا إلى أصحابه لكن يشتري من يتحمل إزره. ولأننا لو اشتريناه في هذه الحال لكان في ذلك إغراء للدولة الظالمة أن تغصب أموال الناس وتبيعها. نعم.
فصل. ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف المسلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب
المسلم ولا السلم؟ السلم هذا أصح، السلم لأنه مو مسلم.
ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم، وإذا وجده على الصفة لزم العقد، وإن وجده على خلافها فله الفسخ. فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه. وعن لا يصح البيع بالصفة لأنه لا يمكن استقصاؤها، فالمذهب الأول.
والمذهب
والمذهب الأول لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالمسلم فيه، وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها. فإن عدمت الصفة وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه، وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه.
معرفته بذوق مثل
الملح،
ها؟ العسل. طيب وشم؟ أي الطيب. هنا.
فصل. ولا يجوز بيع عبد من عبيد، ولا شاة من قطيع، ولا ثوب من أثواب، ولا أحد هذين العبدين، لأنه غرر فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع. ويجوز بيع قفيز.
طيب اعتاد الناس الآن أن يقول البائع لقطيع الغنم خذ ما شئت تخير بمئة ريال بمئتي ريال، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يجوز، والصحيح أنه جائز، وذلك لأن البائع أعلى سعر عنده هو كم؟ مئة ريال، مهم. وإذا كان أعلى سعر عنده مئة ريال في أطيب شاة عنده فإنه لا غرض، والمشتري له الخيار يأخذ مثلا أرجى شيء أو أعلى شيء. إن أخذ أرجى شيء فإنه قد رضي بذلك، وإن أخذ أعلى شيء فإن البائع قد رضي بذلك. والصواب أن مثل هذا جائز، أن يقول الله هذا القطيع أمامك خذ منه ما شئت بمئة ريال مثلا، وهو يعرف أن أعلى سعر لهذا القطيع مئة ريال. والله أعلم.
قطيع ولا ثوب من أثواب ولا أحد هذين العبدين، لأنه غرر فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع. ويجوز بيع قفيز من صبرة، ورطل زيت من دن أو ركوة، لأن أجزاءه لا تختلف فلا يفضي إلى التنازع. فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها صح، وكان المبيع مشاعا منها. فإن كانت عشرة أجربة فالمبيع عشرها، وإن لم يعلم جربانها لم يصح، لأنه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا.
الصحيح أنه يصح، إذا قال بعتك جريبا من هذه الأرض فإنه يصح، وإن لم يعلم مقدار جربانه. لكن هم يعلنون ذلك يقول لأن الجريب معلوم من مجهول، فيؤدي إلى جهالة الباقي، فيقال أي شيء يضر. أنا اشتريت منك مثلا 100 متر من هذه الأرض، أيوة ما في مانع، لا غرر ولا ظلم ولا جهالة، لكن لابد أن نحدد مكان القطعة التي يريد، وذلك لأن أمكنة القطع تختلف، فالقريب من الشارع ليس كالبعيد، والذي له جهتان ليس كالذي ليس له إلا جهة. فإذا كنا حددنا قلنا مثلا 100 متر من المكان من الجهة الفلانية على الشارع الفلاني فلا بأس. كذلك أيضا ذكرنا صورة يستعملها الناس اليوم، وهي إذا كان عنده قطع من غنم وجاءه المشتري وقال له خذ ما تريد من هذا القطيع ب100 ريال، المذهب لا يجوز، لأنها لم تتعين الشاة التي يريد أن يأخذها، والصحيح أنها جائزة، لأن البائع مطمئن أنه لا يمكن أن يكون في هذا القطيع ما يزيد على 100، وهذاك له الخيار، فلا ضرر لا على المشتري ولا على البائع. ونحن لدينا قاعدة من الشرع نهى عن بيع الغرر، وكما ذكرنا لكم فيما سبق أن مدار المعاملات المحرمة كم� 3 أشياء: الغرر والظلم والربا، فإذا انتفت هذه فالصور لا حصل لها. وكوننا نضيق على عباد الله بدون دليل من عند الله ورسوله هو جناية على الخلق. ثم إن إذا حرمنا ما تدعو الضرورة إليه من معاملات الناس بدون دليل، معناه أننا سلطناهم على ارتكاب المحرم مع التهاون، لأنهم سيفعلون. فإذا قلت هذا حرام ولكنه يجد نفسه مضطرا إليه سوف يفعل ولو كان حرام، لكن إذا التمست ما يكون به الحل فهذا لا شك أنه خير للناس وأحسن. نعم.
فصل. وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت يكتفى برؤية بعضه لأنها تزيل الجهالة لتساوي أجزائه، ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان. وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية
لا ما شك أن ما لا تختلف أجزاؤه يجوز رؤية أعلاه. ودليل ذلك من السنة حديث صاحب الطعام الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، وكان صاحب طعام يعرض طعامه، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فإذا أسفله مبلول، فقال ما هذا؟ قال أصابت السماء يا رسول الله. قال هل جعلته فوق؟ فهذا يدل على أن مثل ذلك لا بأس به، ولا يمكن أن تنظر كل تمرة من إناء يسع 20 كيلو مثلا، فجاز لأن أجزاؤه لا تختلف للدليل والتعليل الذي ذكر المؤلف رحمه الله. نعم.
وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك، والحب في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم وش اللي مأكوله في جوفه مثل إيش؟ البطيخ مأكوله في جوفه وفي ظهره. نعم. الرمان كذلك، أيضا البرتقال والموز. الموز مأكوله في جوفه. أين؟ لا أحد يأكل كسير الموز؟ أين؟ لا أنا أكله. أين؟ نعم. لا وبعض القش أحسن من لبه.
إيش تبطيه؟
أين؟ ها؟ نعم.
يعني في فوائد طبية؟
لا، في لذاذة طعمية. نعم.
والحب في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشت.
كيف؟ عندكم ولا عنده؟ عنده؟ شلون؟ هنا. وما شغلاته كل ما أقوله في جوفه يكتب براسي الطاهر. قرأ قرأ. كل ما يقوله بجوفه
يكتفى برع ظاهره لذلك
ولا أن قشر
لا عندنا. وكذلك أساسات الحيطان وطيب الآبار وشبهها ويجوز بيع باقي الله والجوز واللوز كقشر. ثم قالوا حب في
سنبله. طيب أعد الفصل من أول عشان
أنا عندي في تقديم وتأخير. أحسن الله.
يمكن أوضح تقديم وتأخير. اقرأ من أول.
من أول
فصل. وما لا.
وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت يكتفى.
صبر الطعام تعرفون يعني؟
الكومة.
الكومة.
يكتفى برؤية بعضه لأنها تزين الجهالة لتساوي أجزائه. ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان. وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه. وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك. والحب في سنبله، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم وكذلك أساسات الحيطان. ما هي عندك ولا تأتي بعد
اللي عندي أنا. قال راوي شيخ.
نعم
أقرأ عليكم اللي عندي.
طيب.
قال والحب في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. فمفهومه جواز بيع الباقي اللاء والجوز واللوز في قشره. والحب والحب في سنبله.
لا لا صار عندك غلط. لأن مفهوم جواز غير موجود في الحديث. أجل إذن صح
من أين أحسن الله؟
وكذلك أساسات الحيطان
في أي موضع هذه؟
برؤية ظاهره لذلك.
لذلك
بدأ بعد لذلك وكذلك أساسات الحيطان. وكذلك أساسات الحيطان.
نعم.
وطي الآبار وشبهها.
نعم.
ويجوز ويجوز بيع الباقي اللاء والجوز. ويجوز بيع الباقي اللاء والجوز واللوز.
نعم.
في قشرته.
في قشرته.
نعم. ها قشره. لا ما خالف. والحب المشتد.
نعم.
في سنبله.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. خلى اللي عندك يبدأ حتى يشتد. فمفهومه جواز بيع المشتد. ما لم يبعد. فمفهومه جواز بيع المشتد. ولأنه مستور. ولأنه مستور عندك هذا.
نعم.
ما جاء وقت الأسئلة يا
عبارة السابق
تعليق هذا؟
نعم
أنا من حال تعدل.
وكذلك أساسات الحيطان وطي الآبار وشبهها، ويجوز بيع الباقلاء والجوز واللوز في قشرته، والحب المشتد في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فمفهومه جواز بيع المشتد، ولأنه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه، كالذي مأكوله في جوفه، ولأن قشره الأعلى من مصلحته، لأنه يحفظ رطوبته، وادخار الحب في سنبله أبقى له، فجاز بيعه فيه كسلة وأرز، وما لا تشق رؤية جميعه على ما أسلفناه، وما لا تشق رؤية جميعه على ما أسلفناه.
لا يشترط رؤية جميعه.
وما لا يشترط؟
نعم. وما لا وما لا يشق رؤية جميع يشترط رؤية جميع على ما أسلفناه.
وما لا يشق رؤية جميعه.
نعم يشترط رؤية جميع على ما أسلفناه. نعم. أين؟ لم يهم موجودة عندنا. ما هي عندنا هاي؟ ما هي عندنا؟
وما لا يشق رؤية جميعه يشترط رؤية جميعه على ما أسلفناه.
نعم.
أواصل؟
أيه أواصل.
فصل. ترى يا شيخ جاوبت السؤال.
أيه. نعم يا نجاري.
شيخ قوله ويجوز بيع قفيز من صبرة.
إيش؟
ويجوز بيع قفيز من صبرة.
يعني ما معنى؟
ما معنى قفيز من صبرة؟
القفيز نوع من المكاييل. نوع من النكال. والصبرة الكون من الطعام. يعني زمان عند كومة تمر وكومة رز دار في عليك ما تبع 10 كيلو من هذا الصبرة. إذا كان علمان مدرعة فلا بأس، لأن إذا كان علمان أنها 100 قال بي عليك 10 منها كأنه قال بي عليك. قلنا
رجال
كان يقول أبي عليك 10 إنسان عنده كومة من وش عندكم في بلادكم؟ وش أكثر ما يكون؟
كيف يا شيخ؟
وش أكثر ما يكون كومة عندكم في البلاد؟
الدقيق
يأتي على 50 كيلو. الدقيق؟
سميد.
على كل حال خلوا دقيق. تعلمون مثلا من هذا الدقيق وزنه 100 كيلو. قال أبيع عليك 110 كيلو من هذا الدقيق. يجوز. هذا قفيز من صبر. إذا كان لا تدرون كم مقدارها، ما تدرون 100 كيلو أو أكثر أو أقل، فباع عليك 10 منها، فالمؤلف يرى أن ذلك لا يجوز، والصحيح الذي ذكرنا لكم أنه يجوز. نعم.
الشيخ أحسن الله عليك، ما معنى قوله فإن باع قريباً من ضيعته؟
ها؟
فإن باع قريباً من ضيعته.
إيه؟ الضيعة البستان، الضيعة البستان، والجريب مسافة أرض معلومة عندهم، مساحة معلومة من الأرض.
إذا وقع العقد على ما لم يرى ثم
رآه وصرح له،
هل
يمضي البيع أم لا؟ ما سبق هذا، سبق ما سبق لنا يا جماعة، سبق المثل لا يجوز، والصحيح أنه يجوز وله الخيار إذا رآه. ثلاثة.
فصل. إذا قال بعتك هذه الصبرة صح، وإن لم يعلم قدرها، لأن ابن
عمر يعلم
وإن لم يعرف قدرها، لأن ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ولأن غرر ذلك منتفي بالمشاهدة، فاكتفي بها، وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءاً مشاع أو جزءاً منها مشاعاً صح، لأن من عرف شيئاً عرف جزءه. وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين
بجهة لا تتعلق.
نعم، لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو كيل الصبرة، فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم. ولو قال بعتك هذه الصبرة لم يصح، ولو قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح، لأن البعض مجهول. ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح، لأنه باعه بعضها. ولو قال بعتكها على
هذا المسألة هذه ليس بصحيح، كلام المؤلف ضعيف. إذا قال بعتك منها كل قفيز بكذا فلا بأس، ويأخذ ما أراد من القفزان. أما إذا قال بعتكها كل قفيز بكذا فهو صحيح، لأن البيع وقع على
مجهول
كل الصبرة، والثمن مقدر بالقفزان فيصح. أما إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فالمؤلف يقول إنه لا يصح. لماذا؟ يقول لأنه لا يدري ماذا يأخذ المشتري، قد يأخذ عشرة أقفزة وقد يأخذ مئة قفيزة وقد لا يأخذ إلا واحدة، فهو مجهول. وهذه نظير ما قلنا فيما إذا قال خذ من هذا القطيع ما شئت بمئة ريال، وقلنا أن الصواب جواز ذلك. كذلك إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فلا بأس، لأن البائع يعني معتمد على أنه لو يأخذها كلها لكان أحب إليه. نعم.
ولو قال بعتكها على أن أزيد قفيزا لم يصح، لأن الزائد مجهول. فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا لم يصح، لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه.
ننتهي الوقت إذا باقي ثلاث دقائق. نعم، كيف أستطلع عندكم؟ ولو قال بعتك على أن أزيدك على أن أزيد قفيزا لم يصح، لأن الزائد مجهول. فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى صح. ها؟ من موجود عندك؟ من هذه الأخرى صح، لأن ما نابعتك وقفيزا من هذه. وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا لم يصح. ما الأجل لابد اكتبها.
ولو قال بعتكها على أن أزيد قفيزا لم يصح، لأن الزائد مجهول. هكذا
لمثلا لأن الزائد مجهول. نعم. فإن قال
على أن أزيدك قفيزا من هذه
إيش؟
أو أنقصك قفيزا.
لا، من هذه الأخرى صح، من هذه الأخرى صح.
نعم.
لأن معناه بعتكها وقفيزا من هذه وإن قال على أن أزيدك الظاهر عندك هذه
إيه. فإن قال
على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا موجود عندك؟
اي لم يصح لانه لا يدري.
ولو قال بعتكها على أن أزيد قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول، فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى صح لأن معناه بعتكها وقفيزا من هذه، وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا لم يصح لأنه لا يدري أيزيده أو أم ينقصه، وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى وهما يعلمان قدر قفزانها صح لأنهما إذا علماها عشرة، فمعناه بعتك كل قفيز وعشر بدرهم، وإن لم يعلما قدرها لم يصح لجهالة الثمن لأنه يصير قفيزا وشيئا لا يعلمان قدره بدرهم لجهلهما بكمية
لا يعلمان
قدره بدرهم لجهلهما بكمية قفزانها، وكذلك إن قال على أن أنقصك قفيزا وإن جعل للقفيز الزائد ثمنا مفردا صح في الحالين. العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: فصل. ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرناه في الصبرة، وفيه نحو من مسائلها. ولو قال بعتك من
قوله رحمه الله يكتفى بالرؤية، لو قال ولا بد من الرؤية لكان أصح، لأن القول يكتفى بالرؤية معناه وبغيرها أيضا، وأن الرؤية كافية عما سواه، وليس كذلك، بل المراد أنه لا بد من الرؤية فيما لا تستوي أجزاء حتى يكون الإنسان على علم.
ولو قال بعتك من الدار،
أنتم عارفين الأرض والثوب والقطيع من الغنم؟
إينا.
الأرض معروف تتساوى أجزاؤه أو لا؟ لا، ما تتساوى، أولا لأن فيها السهل والحزن والوادي والجبل، وفيها أيضا ما كان على الطريق القائم وما كان على غير طريق، المهم تختلف أجزاؤه. كذلك الثياب تختلف فيها الطويل القصير الأبيض الأحمر وما أشبه ذلك، والأحمر إذا كان خالصا إما أن يحرم لبسه أو يكره. الغنم قطيع الغنم فيها اختلاف معلوم، فيها اختلاف كثير. أي نعم.
ولو قال بعتك من الدار منها هنا إلى ها هنا جاز لأنه معلوم، وإن قال عشرة أذرع ابتداؤها منها هنا لم يصح لأنه لا يدري إلى أين ينتهي.
هكذا قال المؤلف رحمه الله، والصواب أنه يصح. ولنفرض أن إنسانا جار لك وقال أنا أحتاج من بيتك أو من حوشك مثلا عشرة أذرع، قال لا بأس، خذ من الجدار تمام عشرة أذرع، كل ذراع بألف ريال. في جهالة؟ نعم، ما في جهالة، خصوصا إذا كانت المسافة التي سيأخذ منها العشرة معلومة، مثلا قدرنا أن الحوش مئة نأخذ منه عشرة كأننا أخذنا العشر، العشر ما في جهالة أبدا، فالصواب أن ذلك جائز ولا يدخل هذا في النهي عن بيع الغرر لأنه معلوم. نعم.
ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك لم تصح نص عليه لذلك.
والصواب الصح إذا قال نصف دار يلي دار يمكن يعلم ولا ما يمكن؟ بماذا؟
تمتير
يذرع يذرع ويعرف ولا يمتر كاللغة الجديدة هذه يمتر ويعرف.
وإن قال بعتك من هذا الثوب من أوله إلى ها هنا صح لأنه معلوم. وقال القاضي
ترى ليس المراد بالثوب المخيط، المراد بالثوب قطعة قماش، أما الثوب المخيط ما يمكن جزاء. نعم.
وقال القاضي إن كان ينقصه القطع لم يصح لعجزه عن التسليم إلا بضرر، والأول أصح لأن التسليم ممكن والضرر لا يمنع الصحة إذا التزمه، كما لو باعه نصفا مشاعا أو نصف حيوان.
صحيح، يعني لو باعه نصفا مشاعا وطالب المشتري أن يقسم قسم، أو نصف حيوان وطالب أن يذبح ويعطيه نصفه فعل. نعم.
فصل. ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن لأنه أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع ورأس مال السلم. وإن باع
الفقهاء رحمهم الله يستعملون القياس دائما فيما يمكن فيه استعمال النص. هنا لو قال يشترط لصحة البيع معرفة الثمن لأن جهله غرر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، كان ثبوت العلم بالثمن بالنص ولا بالقياس؟
بالنص.
بالنص، وهذا أولى. أنا أخبرتكم بهذا لا اعتراضا على الفقهاء، الفقهاء رحمهم الله يريدون من طالب العلم أن يكون عنده قدرة على إلحاق الأشياء بنظائرها، لكني أقول من حيث الاستعمال لا شك أننا إذا اعتمدنا على الدليل الأثري أولى، ثم نلحقه بالدليل النظري ما في مانع، لكن الدليل الأثري يوجب للإنسان منافع كثيرة، منها الرجوع إلى الأصل وهو الدليل من الكتاب والسنة، ومنها الطمأنينة لأن الإنسان يطمئن ويرى أن له حجة عند الله عز وجل إذا عمل بهذا، ومنها أنه لا يمكن لأحد أن يعارض، لأنك إذا استعملت القياس فربما ينازعك منازع ويقول لا لا أوافق على القياس، ومنها محبة الله ورسوله لأنك تشعر بأنك تابع للكتاب والسنة، وهذا يؤدي إلى محبتك لله ورسوله لأن الله شرع لك هذا ولأن رسوله شرع لك هذا، فتزداد محبتك لله ورسوله. فلذلك أوصيكم بالاعتماد ما استطعتم على إيش؟ على النصوص من الكتاب والسنة، وإذا لم تجدوا ماء
فتيمم
اذهبوا إلى القياس. وهذا هو الذي ضر كثيرا من العلماء رحمهم الله، أنهم رجعوا إلى القياس فتناقضوا في كثير من المسائل، ولهذا يسمون أهل الرأي لأنهم لا تكاد تجد في مؤلفاتهم الاعتماد على الأدلة، وعكسهم من؟ الظاهرية الذين لم يلتفتوا إلى المعقول إطلاقا، ولكنهم متناقضون أحيانا يرجعون إلى 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 القياس. لكن على كل حال ليس هذا موطن الذكر، أنا قصدي أن أبلغكم أن أهم شيء أنكم متى وجدتم النص لا تعدلوا به شيء، واستعمال النص في هذه المسألة سهل جدا. نهى عن بيع الغرر، الثمن إذا كان مجهولا فهو غرر، انتهينا. نعم.
وإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين انصرف إليه، وإن لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته.
هذه ما تقع بالوقت الحاضر فيما أعلم، يعني أن يكون في بلد ما نقدان متساويان، يعني يستعملهم الناس على السواء. فهنا إذا قدرنا فيه دراهم، دراهم مثلا تبع السعودية، دراهم تبع بلد آخر وهي رائجة في البلد على السواء، وقلت بيعتك بدرهم لا يصح. سبب ما ندري أي درهمين، لكن إذا كان من المعروف أن الرائج الأكثر هو الدرهم الفلاني صح، ويحمل المطلق عليه. نعم.
وإن باعه سلعة برقمها أو بما باع به فلان وهما لا يعلمان ذلك أو أحدهما، أو بما ينقطع به السعر لم يصح لأنه مجهول.
هذه مسألة مما اختلف فيها العلماء. إذا قال بعتك هذه السلعة برقمها، وقف الزبون على التاجر قال كم هذه؟ قال مكتوب عليها الثمن. ربما يكون التاجر ما يعرف عنها شيئا، والمشتري أيضا يعرف ولا ما يعرف؟
ما يعرف.
قال له مكتوب الثمن أرجع إليه. يقول المؤلف إنه لا يصح البيع، والحقيقة أن هذا أولى بالصحة مما إذا قدره البائع، لأن المقدر هنا مقدر إما من قبل الدولة وإما من قبل الشركة، المهم أنه مقدر بثمن يشترك فيه الناس كلهم. لكن لو أقول بعشرة، لو أقول بكم، قال بعشرة وما سوى خمسة، أنا ما أدري. فالصواب أنه إذا باعها برقمها فالبيع صحيح، وأنه أولى بالصحة من تعيين البائع الثمن، وذلك لأن البائع قد يزيد في الثمن والمشتري لا يدري. طيب ثانيا، بما باع به فلان، بما باع به فلان، قال والله أنا ما أدري لكن رحت فلان قال لي بيعه فنأفوه لك، يقول ما يصح. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون فلان من العمداء المعتمدين في السوق أو غيره من الناس، والصواب أنه يصح إذا كان فلان ممن عرف في السوق واعتمد، لأن بعض التجار يكون عمدة عند الناس، يكون عمدة عند الناس لأنه يعرف الأثمان ويقدر الأشياء بأثمانه، والناس ينتابون ويشترون منه كثيرا. فإذا قلت أنا والله ما أعرف السلع ولا أعرف ثمنها لكن رح اسأل فلان اللي يبيعه فهي لك، يقول المؤلف إنه لا يصح. والصواب أنه يصح إذا كان فلان ممن عرف إيش بأنه عمدة وأن الناس ينتابونه وأن أسعارهم معتبرة. صحيح لو قال اذهب إلى فلان واسأله هذا ما يصح، لأن لا ندري ماذا قدر بفلان، وفلان ما ليس معروفا بين الناس وليس عمدة في البيع والشراء. أما إذا كان عمدة فالصواب أنه يصح. نعم. أيضا بما ينقطع به السعر، يعني قال أبيع عليك بل لتاكف عليك، عندنا باللغة العامية يقول بل لتاكف عليك، أي بما ينقطع به السعر، بمعنى اذهب اعرض هذه السلعة في السوق ونادي عليها بالمزايدة، فإذا وقفت فهي لك. يقول ما يصح، يقول المؤلف لا يصح. وأيما أشد غررا وجهالة أن يقول هي بمئة وربما هو لا يدري البائع والمشتري لا يدري، أو إذا قال اذهب وأعطها من ينادي عليها وإذا انقطع السعر فهي لك، أيهما أقرب إلى موافقة الحقيقة في الثمن؟
الثاني.
نعم. الثاني بلا شك. وحينئذ نقول إذا باعه بما ينقطع به السعر فالصواب أن ذلك جائز. طيب إذا قال ربما تكون الأشياء رخصة والبائع يظنها باقية على سعرها الأول فيندم البائع، نقول البائع بائع على كل حال ولن يبيع بأكثر من سعر الناس إلا إذا أراد الغش والخداع، وإلا هو هذا الناس بالسوق ما حد منع الناس لا يزيدون. كذلك بالعكس، لو أن المشتري ظن أنها رخيصة ولكن الأسعار زادت وزاد فيها الناس حتى ربت، فالمشتري حينئذ سوف يندم لأنه زاد عليه السعر. نقول هو شاري المشتري بأي ثمن، هو يريد أن يدفع حاجته، فإذا كان كذلك فإن البائع لم يزد عليه عما في السوق، حتى لو راح في السوق وهو واجد إلا بهذا الثمن. فالصواب أنه جائز، لكن في مثل هذه الحالة تطيبا للقلوب وإزالة للضغائن أن يقول إذا انقطع السعر فأنت بالخيار، إن شئت خذها وإن شئت تركها. وكذلك بالنسبة للبائع يقول المشتري إذا انقطع السعر فأنت أيضا بالخيار، فحينئذ يحصل المقصود للطرفين ويكون كل واحد منهما وعد الآخر بأخذها. نعم.
وإن قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح، لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما.
طيب، هذه أيضا مسألة فيها تفصيل. إذا كان سعر الذهب والفضة واحدا معروف، وقال بعتك بمئة ذهبا وفضة، نحمل الكلام الآن على المناصفة، يعني قال ذهب وفضة، فالعدل أن نجعلهما 50 من الدنانير وخمسين من الدراهم، والسعر معروف، معروف 50 دينار يعني 500 درهم، فيكون الثمن كم؟
550.
نعم،
550 درهم.
يعني يكون 550 درهم، لكن نصفها ذهب. هذا ما في اشتهار في الواقع. أما إذا كان سعر الذهب يختلف كما هو المعهود الآن، فنعم لا يصح أن يقول بعتك بمئة ذهبا وفضة، لأن هذا جهالة عظيمة. قد يقدر أن قيمة الدينار 10 فإذا هو 20، أو يقدر 10 فإذا هو 5. نعم.
وإن باعه 10 نقدا أو 15 نسيئة أو 10 صحاحا أو 20 مكسرة لم يصح، أو 20 مكسرة لم يصح.
لا، مكسرة.
نعم. أو 20 مكسرة لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهو هذا، ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه، أشبه إذا قال بعتك أحد.
أنا عندي قبل وهو هذا حديث صحيح عندكم؟
لا،
عندي حديث صحيح.
حديث صحيح، ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه، أشبه إذا قال بعتك أحد هذين العبدين، ويتخرج أنه يصح بناء على قوله في الإجارة.
والصواب الصحة، إذا قال بعتك هذا الشيء 10 نقدا ويسميها مقلد الناس بعضهم ببعضا يسمونها كاشا، ولا أدري هل كلمة كاش لغة عربية ولا لا؟
لغة
أجنبية. وش هي؟
إنجليزية
أو فرنسية أو أمريكية؟
الأمريكان إنجليز.
ها؟
الأمريكان لغتهم إنجليزية.
إلا شوي، ما هي طيب. على كل حال أقول استعمال نقد أحسن من استعمال كاش، لأن هي لغة الفقهاء وهي اللغة العربية، وكون نجاري الناس ما نجريهم إلا إذا قال العام وش معنى نقد، حينئذ نقول له كاش، ويكون هذا ترجمة، والترجمة جائزة. على كل حال إذا قال بعتك هذا الكتاب 10 نقدا أو 20 نسيئة، قال طيب قبلت، يقول المؤلف إنه لا يصح، ويفسر هذا ببيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة. والصحيح أنه لا ينطبق عليه الحديث إطلاقا، ولا يدل عليه الحديث، لأن هذا بيعة واحدة بثمنين مخير بينهما، أين بيعتان في بيعة؟ أنا أقول 10 نقدا أو 20 نسيئة، فأتي أخذت أنت وحطيت 10، وش في جهالة؟
لا،
أجيب يا جماعة، ما في جهالة، ما تفرقنا إلا وقد عين الثمن وانتهينا منه. طيب بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة، قلت طيب أخذ بعشرين نسيئة واخذت ورحت، وش فيها؟ ما فيها شيء. لو قال خذه بعشرة نقدا ولك إلى بكرة، وفي الليل جاء لي بعشرة، يصح ولا ما يصح؟ على القول الراجح يصح. إذا مضى اليومان لزمه بعشرين، فالصواب أنه صحيح، وأنه لا يدخل في بيعتين في بيعة، وأن هذا بيعة واحدة بإيش؟ بثمنين مخير بينهما. نعم. لا أصبر يا آدم، خلينا نكمل المسألة دي مهمة هذه. نعم.
ويتخرج أنه يصح بناء على قوله في الإجارة، وقيل معنى بيعتين في بيعة أن يقول بعتك هذا بمئة على أن تبيعني دارك بألف، أو على أن تصرفها لي بذهب، وأيما كان فهو غير صحيح.
هذا أيضا فيه اختلاف. إذا قال بعتك بيتي هذا بشرط أن تبيعني بيتك، يقول لا يجوز هذا، لأنه بيعتان في بيعة. هذا أقرب من الأول أن يكون بيعتين في بيعة، لأنك بعت عليك بشرط أن تبيع عليك، فهاتان بيعتان في بيعة. ولكن الصحيح أنه جائز، إلا إذا كان حيلة على الربا، بأن قال بعتك هذا بشرط أن تقرض، نعم أقرضك مثلا 20,000 بشرط أن تبيع علي دارك، هذا ما يجوز، لأنه قرض جرى نفعا. وكذلك أيضا إذا تضمن ربا، مثل أن يقول أبيع عليك ذهبا مصنوعا صناعة جديدة على أن تبيع علي ذهبك المصنوع صناعة قديمة، وبينهما اختلاف في الميزان، فهذا أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن فيه ربا فضل ولا نسيئة؟ ربا فضل. طيب، فالصواب أن بيعتين في بيعة، يعني أن اشتراط عقد في عقد جائز ما لم يتضمن محرما من ربا أو جهالة. طيب، إذن كلا المعنيين لا يدخلان في بيعتين في بيعة، فما هي بيعتان في بيعة؟ بيعتان في بيعة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس لنا أن نتجاوز ما فسر، لأنه هو المتكلم، والذي نهى بيعتين في بيعة وهو الذي فسرها لنا. قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، يعني أنقصهما، أو الربا، يعني إما أن يأخذ بالناقص ولا يكون على الشيء فهو حلال، أو الربا. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين وفصل أن بيعتين في بيعة إما أن يأخذ بأنقصهما فيكون حلالا، وإما أن يأخذ بأكثرهما فيكون ربا، وإذن لا نتعداه. كيف ذلك؟ أن أبيعك بيتي ب100,000 إلى سنة، هذه بيعة تامة ولا غير تامة؟
تامة
منتهي. رجعت إليه فأخذته منك ب80 نقدا وأعطيتك 80، هذه بيعة، بيعتان الأولى والثانية في بيعة، أي في مبيع، في مبيع، فيحمل قوله في مبيع في بيعة يحمل على أن معناها في مبيع، فالمبيع الآن واحد. ورد عليك كم عقد؟
عقدان
أول وثاني. إن أخذ البائع بالأول فهو مراد، وإن أخذ بالثاني فهو أوكسهما وليس بمراد. كلام مفهوم؟ مفهوم يا صالح؟ صالح جاك النوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم؟ طيب. والأخ محمد ما هو مفهوم؟ بعتك هذا البيت بمائة ألف ريال، نعم، لمدة سنة، ثم أخذته منك بثمانين ألف نقداً وأعطيتك ثمانين ألف. الآن أعطيتك ثمانين وفي ذمتك لي كم؟ مائة ألف. هذا ربا، هذا ربا. واقع حقيقة الأمر من هذا البيع أنه يراد به إعطاء ثمانين بمائة. فإن قلت اشتريته منك بثمانين ولا شيء لي عندك، فهنا أخذت بأوكسه وليس في ذلك شيء. واضح؟ فعليه نقول إن البيعتين في بيعة المنهية عنهما هما مسألة العينة، كما فسرها بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما هو صريح الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نعم، جاء السؤال، انتهى الوقت. اي نعم، ثلاث دقائق بعد الثانية، بعد الثانية ساعتي أنا لأن مركبة على الغروب. آدم، لأني قلت في الأول يعني وجد السبب ولم يوجد الشرط، وتقديم السبب، تقديم الشيء بعد السبب قبل الشرط
لا يجوز،
جائز. يلا
شيخ، أحسن الله إليك. يقولون في يعني في نفس الحديث أن الذي يقول بهذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، يقولنا أنه باع العشرة، السلعة هذه لا تجاوز ثمنها على عشرة دراهم، عشرة دراهم هذه باعها بعشرين كأنه أربعة.
ما بعت العشرة بارك الله فيك، أنت ما أخذت بعشرة ثم عدت وقلت نخليها مؤجلة إلى عشرين. لو أنك أخذت بعشرة وانقطع الخيار ثم رجعت والله يا ابن حلال أنا أخذتها منك بعشرة، ظنيت أني أدرك عشرة اليوم لكني ما أدرك، خلها بعشرين إلى 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 سنة، هذا حرام. لماذا؟ لأنه استقر عليك الثمن كم يا آدم؟
عشرة.
عشرة كيف تجعل عشرين في مقابل الأجل؟ لكن من الأصل أنا ما أخذتها بعشر، أنا خيرت بين ثمنين وأخذت بالعشر. أصبر، واضح؟ طيب، إذن أنا أقول مسائل الخلاف في كل مكان، مو بس في المعاملات، يجب أن الإنسان يعني يتحرى فيها الدقة، لا يأخذ شيء مسلما. كم مر علينا الآن مسألة، مسائل كثيرة، البيع كما يبيع الناس، البيع بالرقم، البيع كما يبيع فلان المشهور المعتمد، كل هذه يقول لا يصح، وإذا تأملت وجدت أنها أولى بالصحة من الثمن المقطوع من جانب البائع. واضح؟ طيب، بارك الله فيك.
قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: وإن باع بثمن معين تعين لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع، فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقد، وإن وجده معيبا فرده انفسخ العقد لرد المعقود عليه فأشبه رد المبيع. وعن أحمد أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض، فتنعكس هذه الأحكام.
عرفتم؟ الثمن يتعين بالتعيين كما يتعين المبيع. فإذا قلت مثلا لشخص أعطني بهذا العشرة هذه بيدي، أعطني فيها دفاتر، قال طيب الآن الورقة اللي بيدي تتعين، ما أستطيع أن أبدلها. لماذا؟ لأن العقد وقع عليها بعينها، فالنقد يتعين بالتعيين كما يتعين المبيع. وهذه الرواية وهي المذهب وهي الصحيح. وقيل إنها لا تتعين بالتعيين، وأن للمشتري الذي عين الثمن أن يبدله ويغيره، لأن الثمن الذي هو النقد الدراهم والفضة مثلا هل يراد أعيانها أو لا؟ ما تراد أعيانها، ولا يهتم الإنسان أنه مثلا تسقط ورقته ويأخذ إنسان ويعطي ورقة ثانية، ما يهتم بهذا لأن الثمن واحد. فلذلك اختلف العلماء هل تتعين بالتعيين أو لا. هذا فيما إذا كان الثمن نقدا يعني دراهم أو فضة، أما إذا كان الثمن عينا فلا شك أنه يتعين بالتعيين رواية واحدة. يعني مثل أن أقول اشتريت سيارتك بهذه السيارة، هنا الثمن ما هو؟
عين.
سيارة عين، هذه تعين.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.